بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة مال المنصوب إلى الجنين، هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيا ثم حال عليه الحول؟ تجب عليه الزكاة، تجب فيه الزكاة في هذا المال إذا حال عليه الحول، لأنه ملك له يمنح منه بقية الله. هل يجب إخراج الزكاة عن الحول إذا حل وقتها؟ نعم، إذا تمكن من إخراجها، وإذا كان عليه مضرة في تعجيل الإخراج هل يلزمه التعجيل أم له التأخير؟ نعم، له التأخير. بسم الله. قال رحمه الله: مسألة إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات قبل أن يخرجها. إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات قبل أن يخرجها. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، ذكر ثلاثة أقوال، ورجح القول الأول أنها تجب في ماله، ذكر أن هذا قول عطاء الحسن الشافعي وأحمد إلى آخره، وذلك لأن الزكاة حقا في المال، حديث ابن عباس الذي في الكتاب قال: فيخرج هذا الحق فيخرج هذا الحق قبل الوصية وقسمة التركة. وجبت الزكاة وتمكن من أدائها، بمعنى أنه بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول ثم مات قبل أن يخرجها، يعني حال الحول مثلا في رمضان مات قبل أن يخرجها في رمضان، فهنا تخرج الزكاة من مال قبل الوصية وقبل قسمة التركة. مسألة: إذا مضت عليه سنون أو سنون، إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة ثم أراد إخراجها. فإنه رحمه الله بشرح مهذب: إذا مضت عليه سنون ولم يؤدي زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جنونها، سواء حرم وجوب الزكاة أم لا، وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب، هذا مذهبه. نعم، يعني أن الإنسان إذا مضت عليه عدة سنوات وهو لا يزكي، ثم بعد ذلك أراد أن يزكي، تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يزكي، فإنه يزكي على سنين الماضية كلها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا، يعني سواء كان يعلم أن الزكاة واجبة عليه أم لا، وسواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب. لا، يعني يلزم أن يؤدي الزكاة، هذا من كمام التوبة، هذا من كمام التوبة أن يزكي عما مضى، بخلاف إذا أسلم إنه لا يزكى. نعم، وللذين كفروا إن أنكروا يغفر لهم ما قد سلم. مثلا إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير، يعني إنسان يعني أراد أن يخرج الزكاة وقد جهزها، لكن قبل أن تصل إلى الفقير تلفت، فهل تصرف عنه أنها تلفت أو لا تصرف عنه؟ الصحيح أنها لا تصرف عنه، وهو قول الزهري والحكم محمد إلى آخره، لأنه حق تعلقت به للمذهب ولم يصل إلى مستحقه، وهذا ترجيح ابن حزم أفتى به العلامة بن باز عبد الرزاق عفيفي بن وديان. ثم قال تنبي هذه المسألة هي فيما إذا تلفت الزكاة بيد صاحبها أو وكيل، أما إذا تلفت بيد السلطان أو الساري فلا ضمان عليه ما يظهر، لأنه قد أخرجها إلى محل شرعي فبرئت حدوده وبرأ. يعني هذه المسألة كونها لا تصدر عنه، لا تصدر عنه الزكاة في حال إذا تلفت الزكاة بيد صاحبها المزكي أو بيد وكيل، بيد الوكيل يعني ليس بيد السلطان. أما إذا كان قد أخذ السلطان ولو لم يوصلها إلى الفقير أو الساعي فهنا في هذا الحال لا ضمان عليه. مثلا هل يشترط النية في إخراج الزكاة أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إنما حكي عن الرزاقي أنه قال لا تجب لها النية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الدين، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وأداء الأعمال، لأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كسرة فتميز بين الفريضة وبين النافلة، تتنوع إلى فرض ونفل، الفرض الزكاة والنفل يعني الصدقة، صدقة التطوع، فافتقرت إلى النية كسرة حتى تميز بين الفريضة والنافلة. وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقين، وولي الصبي والسلطان المبان عند الحاجة، إذا ثبت هذا فإن النية تنتقد منها زكاة وزكاة المخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب لأن محل الاعتقادات كلها القلب. انتهى. ما يبقى حاصل أن النية في إخراج الزكاة شر، لأن إخراج الزكاة عمل، والله عز وجل والرسول صلى الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر الحديث الوارد في زكاة الإبل وزكاة وهي مسائل كثيرة، الحاجة إليها ليست بكثيرة لأن هذه الأشياء قليلة، قل من يمتلك إلا يعني ماذا يعني قد بلغت النصاب أو غنما قد بلغت النصاب لا سيما في البدر، وأيضا نصاب البقر ذكر. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد. ولا بداود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوره، قال حسن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، مسألة أخذ الزكاة من أصحاب الأموال من ديارهم ومياههم، يدل الحديث المتقدم على أن الشعراء يذهبون إلى أصحاب الأموال فيأخذون زكاتها عند ديارهم وأموالهم، قد جرى العمل على هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعد. والأدلة متواترة في ذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة وأخذ يوما بعد رجلا من الأجل قال أبو الدبية لا. الحاصل أن الشعراء الذين قد ولي الأمر هم الذين يذهبون إلى أصحاب الأموال ويأخذون الزكاة منهم عند ديارهم أموالهم، يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب أصحاب الأموال إليه ويقول لهم أدوا الزكاة، لا، يبعث الشعراء إليهم، الشعراء يأخذون الزكاة ويأتون بها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ولي الأمر هكذا يبعث الشعراء إلى أصحاب الأموال يأخذون الزكاة منهم ويأتون بها إلى ولي الأمر. مسألة، هل يجي إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ ذهب عامة أهل العلم ولحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، والأثر هو الانفراد بالشيء عمن له فيه حقا، إنها ستكون بعدي أثرا أي انفراد بالأمور بالأشياء بالأموال ولكم فيها حق، وأمور تذكرونها. قالوا يا رسول الله أما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم من الزكوات وغير ذلك وتسألون الله الذي لكم، إذا ما أدوا حقكم اصبروا اسألوا الله الذي لكم. هكذا هو الميزان في معاملة أولياء الأمور، ألا هو الميزان في معاملة أولياء الأمور أقرب الذين لا يعطون الناس حقوقا. النفت من الناس يؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله الذين بدون قروض وبدون إحداث فتنة وبدون منازعة الأمر أهله. وحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل يسأل أرأيت إن كانت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقا، سؤال واضح مما يعانيه الناس في هذا الزمن. تنظر إلى الحل الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل خرجوا عليهم فإن هؤلاء ظلم محتاسبين، عندما سأله هذا السؤال الواضح أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقا، أي الجواب؟ فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اسمعوا وأطيعوا، هذا هو الجواب الذي يحكم الدماء والذي جهلا ومر الفتن والمشاكل. اسمعوا واطيعوا، فانما عليه ما حملوا وعليكم ما حملوا. ولو ان الناس امتثلوا هذا الامر النبوي العظيم اسمعوا واطيعوا، يعني في سنه، يعني في تلك السنوات الماضيه التي حصل فيها خروج على اولياء الامور، لو ان الناس ان كانوا شعروا ان حقهم غنى وان حقهم ما اوتي استشعروا من هذه الادله وطبقوها اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا، يعني يتحملوا يتحمل في ذمه حقوق الناس سياتيها يوم القيامه، وانت عليك تسمع وتطيع. لو ان الناس طبقوا هذا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكن الامر لله سبحانه وتعالى. اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالشاهد من هذا ان الحراج الصدقه الى السلطان الجائر مش جاهل. اذا طالبك السلطان الجائر باخراج زكاه مالك واديتها له اجزاك ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك، تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله فإن استطعت أن لا تعطيهم كل هذا، إنما تعطيهم الذي تدع فيه فتنتهم ومشاكلهم وتخرجها بنفسك فهذا أفضل، لأنه ستأتي معنا مسألة إن شاء الله الآن سنقرأها. يقول مثلا: أيهما أفضل، دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسك؟ هذا هو السؤال. أيهما أفضل، دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسه؟ المهم ذكر خلاف، وبالأخير قال الصواب أن الإمام إذا كان عادلا يضع الزكاة في مواضعها، أن الأفضل أن يعطى الزكاة، وأما إذا كان جائرا فالأفضل أن يفرقها بنفسه وضعها.
علينا النص كلها قال الحمد لله مرادها معينا لقد اصحاب الاخيره بدون صار ما قال الله في عشر عشر سلام والرفع والجواب نفسه انا الدولة كان جائعة
سرقا هذا شيء من يقدر شعبا من غش
لا ما من غش اذا كان يتق الله هو يريد ان يخرجها بنفسه، لكن اذا كان يريد يخلصها منه، إذا كان يريد يتخلص بس ما سيخرج بنفسه فهذا ما يجوز، ولكن إذا كان يريد أن يتق الله ويضع الزكاة في موضعها فهذا جائز. فإذا كان الإمام عادل ولي الأمر عادل بشيء يضع الزكاة في موضعها فأفضل أن توضعها، لأن هذا هو الأصل، أن أرباب الأموال أصحاب الأموال كانوا يؤدونها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم فجره، والى ابي بكر بعده وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ولكن يعني اذا كان الامام جاء ويطالب بالزكاه تخلص بما تتخلص من والباقي فبقى بنفسه افضل. يا من الله